أحكام المقاصد. إذا صورنا هذا، نعم، إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلا، هذا أيضا لا بأس به بل هو مطلوب. إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها، هذا حرام بلا شك. إنسان رأى امرأة جميلة وقال متى أشوف هذا الوجه النيل الطيب، يلا يا ولد هات الآلة، ثم يطقه ويقدر يتفرج على صورته، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. طيب، صور هذه الصورة للذكرى، قال أنا ودي أشوف عيالي وتذكرهم وهم صغار، نعم، نقول هذه لا يجوز. كذلك صورها للذكرى في سفر سافر وزملاؤه أو رحلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا نقول لا يجوز، لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. إذن صار التصوير ينقسم إلى أقسام، أولا تصوير ما يصنعه الآدمي وهذا جائز سواء كان مجسما أو ملونا، تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهها، فأكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما أو ملونا، نعم، وفيها الآن صور مجسمة على لما فيه الروح ولا لا؟ ها؟ فيها الشجرة هذه، فيها أشجار باغ وقرطاس وما أشبه ذلك، إيه فيها حياة، لكن هي روح، حياة كل شيء بحسبه، أي بخلاف النفس. ولهذا جاء الحديث يجعل له نفس يعذب بها. الثاني ما فيه نفس، الثالث ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا، وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم، لكن صحيح العموم. هذا حكم التصوير. أما استعماله فقال المؤلف واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير، وليس هذا بمراد قطعا، لأن المعنى يقصد. لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح استعمال المصور، أي التصوير يعني المراد به المصور، فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصور هذا حرام، استعمال المصور حرام، وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا. استعمال المصور ينقسم إلى ثلاث أقسام، الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، نستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسما أو ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم السلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم، لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته يكون عابدا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم، وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك. المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال، وسواء كانت مجسمة أو ملونة. وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم. إذا كان إنسان يريد أن يصور أباه، فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البر القولي والفعلي والمال والجاه وغير ذلك. وإن كان ميتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا. إذن ليس تعظيما له. وهل أنت ستنتفع؟ أبدا. ولكنك تجدد أحزانك، تجدد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت وياه بالقهوة وهو جميع بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين، تذكره إذا رأيت هذه الصورة. فإذا ليس فيها تعظيم، بل ما فيها إلا كسب الإثم. ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان. الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور. طيب، وهذا لا فرق فيه قلنا بين إيش؟ الملون والمجسم، يعني سواء كان صورة على ورقة أو على خرقة أو كانت صورة مجسمة، صورة إنسان تمثال. الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك. فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على الجواز، قالوا إنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور، نمرقة يعني مخدة فيها صور، فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت؟ فقال: إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقت. قالوا: فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه من أنه اتكى على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز. ولا شك أن هذا أورع وأحوط، أن لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم. وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله، لا ينبغي لك أنت أن تدخل البيت وينشرح صدرك. من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط، والبعد عنه أولى بلا شك. القسم الثالث أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة، فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه. نعم، وذكر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونا، إذا كان ملونا، حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور، صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كقاسم بن محمد رحمه الله، لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم، لأن الحجة قول الله ورسوله. لكن يعتذر لهؤلاء بأنهم تأولوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. فهذا أقسام استعمال الصور. بقي علينا مسألتان. المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء، في كل شيء إلا ما ندر. نعم، توجد الصور في أواني الأكل ولا لا؟ توجد في أواني الأكل، توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء إلا ما شاء الله. نعم، ها؟ أي نعم. طيب ماذا نقول؟ بعضهم أيضا توجد صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب. نعم، قال بعض الناس وقد بحثت هذه المسألة، قال هذا طيب إنه يجيبه يأكله يقول تلفته البسكوت شبه يتلفها بأكلها يربح. نعم نعم، قال هذا يشجع المعمل، شجع ليعمل هذا الشيء. على كل حال هذه التي عمت بها البلوى، نقول إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محرمة. يعني لو وجد صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة أعجبت الله عنده، هذا حرام ما في شك. أو كان يشتري الصور، يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور، فهذا حرام. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار، فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشق. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان، لا من لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهم. نعم، لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته. لكن هذا تحريم عارض، هذا تحريم عارض. كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة وشبه ذلك، قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان، فيها شيء من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. أما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال. الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين: قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. قسم آخر تكون من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي، إلا أنها صغيرة، وبعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوت. ها؟ بعد نتكلم؟ تضحك إلى يعني إذا طنقرت له ليش؟ ها؟ عجيب. طيب، المهم أن هذه قد يقول القائل إنها حرام، إنها حرام لأنها على صورة، يعني دقيقة في التصوير، دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، يعني ليست صورة إجمالية، صورة تفصيلية، ولها أعين تتحرك بعد. نعم، ماذا عاد لها أسنان ولا لا؟ على كل حال إنها على صورة القلص، فقد نقول إن هذه حرام لأنها، نعم، وقد نقول إنها مباحة، قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها، ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق مما ذكر بعض الآلاف له، قال إنه يرخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصبي له. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها. نعم، هي نعم، إذا صار في أيام الشتاء غطتها بالغطيان، هي نعم، وإذا صار في أيام الصيف حطت عند المكيف تحت المروحة. نعم، صحيح، هذا مؤكد. فهذه كأنها يعني تلهو بها لهوا تام. نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهن أيضا هذه فلانة وهذه فلانة. نعم، فقد يقول قائل إنه يرخص لهم فيها. نعم، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها، يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى لا يمكن نقول أن التصيح الآن ولا شيء. نعم، أي على كل حال هو لا شك أن فيه تشجيع، لكن بولينا بها الآن. حنا دائما إذا سئلنا عن المسألة نقول اشتروا لهم سيارات، رفعات، أشياء ثانية، في أشياء كثيرة ملهية غير ذي. ها، صحيح أنه يقولون هذا اللي تقوله يقولون الناس. ها، أي سنو يوجه رأسه لا بس. نعم.
طيب مثل الصور هذه اللي
كراتين. إيه.
الإنسان يضخم عليها.
والله فيها صعوبة، فيها صعوبة.
اللي ما يصعب.
إيه، اللي أجزاء الله خير. اللي ما صعب يمكن لو ما يدخل هبد كان طيب.
حديث علي.
إيه. بس ما أظن الصور عنده في هالمثابة الآن، يعني الصور عندنا ما هي. أنت الآن تعهد فيما سبق، هل كانت عندنا الصورة؟
لا،
ما هي موجودة.
لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لك
الكرتون أو شيء. جزاء الله خير، نقول الله يجزاه خير، هذا طيب. ما نقول هذا خطأ أو بدعة، نقول هذا طيب. نعم.
أقول يعني إن الحمد لله ممكن لا تجد لنا الصور كثيرة، لكن في كثير من البلدان يعني كل المناسبات عموما يعني المصورين موجودين، إما من أقاربك وإما من زملائك وإما من أي جهة من الجهات يصورون عليك يمين ويسار. وأنت يعني لا أنت يكون قد تعرف بأنه حرام وكذا وكذا، لكن يعني شيء يعني عمومه خاصه يعني خارج
الاكل والمطاعم. لا، عندنا حتى موجود في بعض ايام العرس، يأتي المصورون غصبا عليك الواحد. ما تقدر تمنع.
نتخلص من هذا المسلم؟
نتخلص بأن لا نحضر هذا إذا أمكن. إذا أمكننا فلا نحضر. ما هو بلازم. نعم يا خالد.
أحسن الله إليك. من ناحية الصور أحيانا يصور الإنسان مثل صور يحتاجها لأي غرض ويصور له صور مثلا 6 صور 7 صور فإما أن يتركها وإما أن يتلفها ثم إذا احتاج مرة أخرى صور مرة أخرى. فهو أولى أن يتلفها ثم يعيد تصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟
ايش تقول في هذه المسألة؟ ها؟ السؤال يقول أن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما يصورين إلا 4 ولا لا؟ المصور الكلام عن المصور هل يمكن يصور لك واحدة؟
4
أقل شيء. طيب صورت 4 أقل شيء، هل نقول إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه، أو نقول لا مزق أو أحرق وإذا احتجت فصور مرة ثانية؟
آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور.
وما هو أكثره ظهورا على الذكور
لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قم أو جرد أو حشو.
عندنا أو حر
نسخة
إيه.
أو كان علما 4 أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب
لبنة.
أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، فنريد فهد دليلنا على أنه من كبائر الذنوب.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يرويني عن ربي عز وجل، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق الشياطين.
نعم.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله مصورين.
نعم. طيب، وسبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام. الرحمن، كم أقسام؟ 3 أقسام. نعم.
الأول أن يستعمله على سبيل التعبد.
نعم.
وهذا محرم مطلقا، سواء كان معظم ملكا أو عالما أو طبيبا أو صديقا أو نحو ذلك، سواء كانت الصورة مجسمة أو ملونة.
طيب، إذن إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال. نعم. ثاني،
ما كان على سبيل الإهانة والامتهان مثل أن يكون السجاد والممرقة وغيره، فاختلف العلماء فيه.
نعم.
من منع جائزة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ ممرقة فيها الصغير، ومن منعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد وقد عاش ترك له ممرقة فيها الصغير، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت.
طيب، يعني الثاني أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء على الجواز، وبعض العلماء يرى أنه حرام. وما هو الرأي الذي اخترناه عبد الله؟ لا، الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة أنه حرام؟ لا. نعم. عيد أن الأحوط اجتنابه والبعد عنه. طيب، يلا شاكر، القسم الثالث.
الثالث الذي لا يستخدم ليس لتعظيم وليس للإهانة.
نعم.
وفي خلاف بين العلماء، ومنهم من أجاز، وأنهم أيضا كان لديهم في بيوتهم نمرقة فيها الصور، كانت موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها.
نمرقة ممتهنة.
لا، هي لا غير ممتهنة.
يعني طيب،
صور غير ممتهنة.
والصحيح في هذا
أنه لا يجوز.
طيب، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحذير منها. طيب، حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب نخناه؟ طيب، إذا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور. طيب، قولها الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه. استعمال منسوج بذهب كان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون منسوجا بذهب في أي موضع كان من الثوب، فإنه حرام على الذكر على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يربى في الحلية. المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وأن تتحلى، أما الرجل فلا. ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. طيب، لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل ها من باب أولى، لباس الخالص من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك، هنا لأن هذا من اللبس. كذلك المنسوج المموه بذهب، المموه بذهب يعني المطلي بذهب، حرام على الرجل، حرام على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونا ومعنى. يعني افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب بعد ومعنى الذهب راح كله، ما بقي إلا أنه كان قد موه. ولهذا قال: أو مموه بذهب قبل استحالته. ويحرم أيضا على الذكور ثياب حرير، ثياب الحرير أيضا حرام على الذكور، والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي. الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، يخرج منها وهو غالي وناعم، والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته، لهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا عاصمة الثياب لكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة. أما الحديث فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. قال المؤلف: وما هو أكثره ظهورا. وما هنا نكرة موصوفة، أي وثوب، هو الضمير يعود على الحرير أكثر أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره يعني بروزا للناس، يعني يحرم ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا الحرير، نعم يكون الحرير أكثره ظهورا، حرام على من؟ على الذكور. مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه إعلان ثلثاه من الحرير وثلث من القطن أو الصوف فهو حرام لأن أكثره الحرير. وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل أن يكون فيه أعلام يعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف وجدنا أنه ثلث فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر، فإن تساوي فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وفيه قول آخر أنه حرام، وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل إن شاء الله. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور، على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعريف. طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟ نقول هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، وهذا ومن لازم حرمانه اللباس أن لا يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر، أو أن المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير يحرم من ذلك. فإن قال قائل على هذا المعنى يرد أن الله سبحانه وتعالى قال فيها ما تشتهيه الأنفس، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟ نقول الجواب والعلم عند الله، إما أنه يحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه، كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا في مأكله، فيكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبة الحرير، وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا، ولا في الآخرة ما في مرض، لكنه يكون حرمانا له من أن يتنعم كمال التنعم في الجنة. طيب قال المؤلف لا إذا استويا، يعني لا يحرم الحرير إذا استويا، استويا إيش الضمير يعود على إيش؟ الحرير وما معه، ولهذا قال وما هو أكثره، يعني الحرير وما معه إذا استوى فلا يحرم. لماذا؟ قالوا لأن المحرم هو الحرير، ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرم ولا الذي أكثره الحرير، لكن الاعتبار بالأكثر ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر. فإذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل الإباحة، حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم. انتبه لهذا التعليل، يقول إذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر، والأصل في اللباس الحل والإباحة، فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره، نحن في شك في دخوله بتحريم الحرير والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر، ولكل منهما وجهه. كل من التعليلين تعليل صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استويا لا يحرم يقولون إنما حرم الحرير وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية. والذين قالوا بالتحريم قالوا اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب حاضر، وهذه قاعدة شرعية معروفة. في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟ نعم الاحتياط. طيب وما هو الاحتياط؟ الترك أو الفعل؟ يقال في مقام الطلب الاحتياط الفعل، وفي مقام النهي الاحتياط الترك. الاحتياط الترك، نعم. طيب قال لا إذا استوي، يقول أو لضرورة. قول أو لضرورة هذا عائد على الحرير، يعني أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة لأن لا يكون معه، أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة. ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه فيجوز لبس الحرير. المهم كلما دعا ضرورة إليه جاز لبسه. أو حكة، يعني أنه إذا كان فيه حكة يجوز له لبس، يعني لبس الحرير. كيف يعني؟ ما الحكمة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حكة كانت به، فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة، لا شك أنها قد تكون ضرورة. أحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر، لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحكة، لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة، لكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما. فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وضربوا لذلك مثلا بالعرايا. العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. طيب، لكن العراية أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة، كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس، أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، رطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرص، يعني أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به. فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، بخلاف تحريم، بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد. ولهذا جاء في الحديث لا ربا، حديث سامة بن زيد، لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم والمراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة. على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل. طيب للحكة، طيب أو مرض، مرض كيف المرض؟ نعم، ربما يكون هناك مرض لا يشفى المريض إلا إذا لبس الحرير، يمكن هذا، نعم يمكن. على كل حال المرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه، له أن يلبسه. قال أو قمل، قمل ها؟ قرأت مهند متن ها؟ طيب على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة ولا ضرورة ها؟ هي الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية مهي جسدية، إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعاية من القمل، صح ولا لا؟ إذن هذه ضرورة نفسية ما يستطيع، وقد تكون ضرورة جسدية لأن هذا القمل يقرص الإنسان، يقرص الإنسان ويتعبه. ولكن ولله الحمد نحن في أزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شرا، ولهذا لا يوجد، يمكن لو أن أحدا يريد أن يشرحه للطلبة عجز أن يصوره لهم لأنهم لا يعرفونه. على كل حال إذا وجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس لأن هذا إما حاجة وإما ضرورة. أما قوله أو حرب نعم إيه يفيد، يفيد الظاهر والله أعلم إن لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا، لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ، أكثر ما يكون مع الوسخ، والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل، واشنان من يحصله أيضا. طيب ها ها السؤال بعد جماعة. طيب يقول أو حرب، أو حرب في بعض النسخ أو جرب، أما على نسخة أو جرب فعطفها على الحكة من باب عطف الخاص على العام، لأن الجرب حكة لكنه نوع من الالتهابات. وأما على قول أو حرب فإنه عطف مباين على مباين. وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف على عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام، فأيهما أولى؟ الأول أولى، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف منين؟ من صيغة العموم. نقول أو حرب، نجعلها أو حرب. الحرب يجوز به لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس